الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أدلة امتناع رؤيته تعالى. كان الكلام في الفصل العاشر أنه تعالى ليس بمرئي. قلنا يقع الكلام في ثلاثة مباحث. المبحث الأول تحرير محل النزاع، وقد مضى عليه الكلام بالأمس، واتضح أن المراد بالرؤية هو الرؤية البصرية لا الرؤية القلبية. يعني هل رؤية الله تبارك وتعالى بالعين الباصرة التي هي إحدى الحواس الخمس ممكنة أو لا؟ وليس المراد بالرؤية هنا الرؤية القلبية. فمن المسلم بين جميع الفرق الإسلامية أن رؤية الله تبارك وتعالى بالقلب، بمعنى إدراك الله بالقلب، ممكن. مضى الكلام في البحث الأول أن موضع النزاع هو إمكانية الرؤية البصرية للرؤية القلبية. اليوم إن شاء الله نشرع في البحث الثاني، أدلة النافين، وهم الشيعة الإمامية والمعتزلة العدلية. ما هي أدلة النافين لرؤية الله تبارك وتعالى بالبصر؟ والبحث الثالث هو أدلة المثبتين الذين أثبتوا الرؤية لله عز وجل، كالمجسمة والأشاعرة، حيث أثبتوا الرؤية في الآخرة. إذن يقع الكلام في البحث الثاني، أدلة امتناع رؤيته تبارك وتعالى. ذكر الشيخ السبحاني أيده الله أربعة أدلة. هذه الأدلة الأربعة مرجعها إلى أمرين. الأمر الأول نفي الجسمية عن الله عز وجل. الأمر الثاني نفي الجهة عن الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل ليس بجسم، والله عز وجل ليس بجهتين. الجسم له خصوصيات والجهة لها خصوصيات. من خصوصيات الجسم أن له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق. بعد من خصوصيات الجسم أنه يشغل حيزا من الفراغ. إذن الجسم لابد أن يعين بأين، يعني يعين بمكان معين، لأنه يشغل حيز من الفراغ. وأما الجهة فمن خصوصياتها أنها تقبل الإشارة، تقول هذه جهة اليمين وهذه جهة الشمال وهذه جهة الأمام، إن شاء الله دائما إلى الأمام، متقدمين إلى الأمام سير. هذه الأدلة الأربعة إن شاء الله سنلاحظ في النتيجة، إما أنها تنفي الجسم، وإما أنها تنفي الجهاد. دائما في المطالب إذا تركز على لب المطلب وروح المطلب تحفظ المطلب لأنك فاهمنه، أما إذا مجرد حفظ من دون فهم روح وحقيقة الفكرة يتبخر كسر. يلا لاحظ وياي الدليل الأول، ترى بحث اليوم شيق وحلو، لكن عندنا بعض العبارات الغلقة والصعبة، لكن بحث اليوم حلو ممتع. بحث اليوم حلو يا حلو، لاحظ يا حلو البحث الأول الدليل الأول. سين سؤال، متى تصح الرؤية؟ وبعبارة أخرى، ما هي الأشياء التي يمكن رؤيتها وإدراكها بالعين الباصرة؟ الجواب، الأشياء التي هي في المقابل أو بمثابة المقابل، بحكم المقابل. مثل ماذا؟ الأشياء التي في المقابل، أجسادكم الكريمة التي تشرفنا بالنظر إليها، هذا الجسم مقابل، أنتم الآن في مقابلي، بعد في حكم المقابل انعكاس صورتكم الشريفة في المرآة أو السبورة أو الماء، داخل الماء أو السبورة أو المرآة جسمكم موجود؟ لا، صورتكم يعني جسم صورتكم موجود داخل المرآة؟ لا، لأن الموجود في المرآة والماء انعكاس، واضح ولا؟ ولا يوجد جسم حقيقي. إذن الأمور التي تقبل الرؤية، إما الأشياء التي لها مقابل مثل الأجسام، أو الأشياء التي بحكم المقابل مثل الصورة في المرآة. هذه مقدمة، الآن إلى هنا نحن في مقدمة، نقحنا المقدمة، ما هي الأشياء التي يمكن رؤيتها، يعني ما هي الأشياء التي تقبل الرؤية؟ الجواب، الأشياء التي لها مقابل أو هي بحكم المقابل. الأشياء التي لها مقابل مثل الأجسام، الأشياء التي هي بحكم المقابل مثل صورة الأجسام في المرآة أو في الماء. واضح إن شاء الله؟ جيد. سين سؤال، ما هي الأشياء التي لها مقابل أو هي بحكم المقابل؟ الجواب، هي الأشياء التي لها جهة. الأجسام لها جهة، والصورة في المرآة لها جهة قابلة للإشارة. أنا أقول الآن أجسادكم أمامي وصور أجسامكم في المرآة التي خلفي. إذن لاحظ معي الآن، لاحظ معي الآن، خلاص الآن من انتهي، من استنبط، من استنتج المقدمة الأولى. المقدمة الأولى في البرهان الأول، الرؤية إنما تصح في الأجسام التي لها مقابل. المقدمة الثانية، والأجسام التي لها مقابل إنما هي الأجسام التي لها جهة. يلا كمل. والله عز وجل ليس له جهة، إذا ليس له جهة إذن لا يمكن أن يكون مقابلا، إذا ما يمكن أن يكون مقابلا يستحيل أن يكون مرئيا. استنتاج البرهان سهل، أعيد وأكرر، واحد زائد واحد يساوي اثنين، بسيط الجواب. الرؤية إنما تصح في الأجسام في الأشياء التي لها مقابل، والأشياء التي لها مقابل إنما هي الأشياء التي لها جهة، والله عز وجل ليس له جهة، إذن ليس له مقابل، إذن لا يمكن أن يرى. وكفى الله المؤمنين القتال. واضح إن شاء الله البرهان الأول. لاحظ كل شيء مترتب على شيء. خلاصة هذا البرهان ارتكز إلى أي نقطة؟ نفي الجهة. دائما أقول لكم هذه البراهين إما بتنفي الجهة أو بتنفي الجسمية. إذن البرهان الأول لبه وروحه نفي الجهوية، نفي الجهة عن الله عز وجل. نقرأ هذا المقدار. أدلة امتناع رؤيته تعالى. يدل على امتناع الرؤية وجوه. الأول المقدمة الأولى، ودائما إذا تقرأ الكتاب حاول تفصل الكلمات وتخلي العبارات في مقدمات، إذا استطعت ترتيب المقدمات ستستطيع الاستنتاج بسهولة. المقدمة الأولى، إن هذه بمثابة الصغرى، إن الرؤية إنما تصح، هذه صغرى، لمن كان مقابلا كالجسم، لمن كان ألف مقابلا كالجسم، الجسم من الأمور المقابلة، باء اثنين، أو في حكم المقابل، مثل ماذا في حكم المقابل؟ كالصورة في المرآة أو الصورة في الماء. نقطة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كبرى، كبرى يعني فيها كلية، والمقابلة وما في حكمها إنما تتحقق في الأشياء ذوات الجهة، يعني وكل مقابلة إنما تصح في الأشياء ذات الجهة. الآن يطبق. نقطة، والله منزه عنها، يعني منزه عن الجهة، إذا نزه عن الجهة لا يمكن أن تكون له جهة، يعني لا تكون له مقابلة، إذا لم تكن له مقابلة ليس بمرئي. قال والله منزه عنها، يعني عن الأشياء ذوات الجهة، منزه عن الجهة فلا يكون مرئيا. وإليه أشار مؤلف الياقوت بقوله ولا يصح رؤيته، يعني رؤية الله عز وجل. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال لاستحالة الجهة عليه، على الله عز وجل، ليس من ذوات الجهة. مؤلف الياقوت، من هو مؤلف الياقوت؟ فخر الإسلام العلامة الحلي صاحب التبصرة، إلى كتاب اسمه أنوار الملكوت في شرح الياقوت، علامة صاحب التبصرة، صاحب التذكرة، صاحب المنتهى. الدليل الثاني، جيد، يحتاج إلى مقدمة سهلة تطرقنا إليها بالأمس. كيف يبصر الإنسان؟ قلنا يوجد رأيان، رأي للقدماء ورأي للمتأخرين. رأي القدماء قالوا الإنسان يبصر شعاع يخرج من العين ويقع على الأجسام، وأما رأي المتأخرين قالوا الإبصار الشعاع يقع على الجسم ثم ينعكس على العين، فحقيقة الإبصار هو عبارة عن انعكاس الشعاع على الجسم وارتدادا للعين. واضح ولا؟ جيد. يا أخي الشعاع يقع على ماذا حتى ينعكس؟ على الجسم. فإذا قلت الله عز وجل يرى بالأبصار، يعني هو جسم تنعكس عليه أشعة الشمس أو أشعة الضوء لكي يرى. والله عز وجل ليس بجسم، إذن لا تنعكس عليه الأشعة فلا يرى. إذن لب وروح، البرهان الثاني نفي ماذا؟ نفي الجسمية. أعيد وأكرر، ما هي حقيقة البصر؟ وقوع الشعاع على الجسم وانعكاس الشعاع على العين. إذن لا رؤية من دون جسم ينعكس عليه الشعاع. يعني إذا قلت الله عز وجل يرى، يعني الله عز وجل شعاع، الله عز وجل جسم يقع عليه الشعاع فينعكس ذلك الشعاع على العين. والله عز وجل ليس بجسم، إذن لا انعكاس للشعاع على العين. طب.
قالوا الله كالنور
البال،
يعني فبذاتي
منه
فنعكس النور
عليه على الفجار للعين. نعم. شو الشغل على الفجار؟ خب حتى يقولون النور
بذاتي منه، يعني في ابتداء النور على الأشياء عليه
الفجار للعين، لهم ذاتي منه. ذات نور
كالشمس.
يعني تريد أن تقول يعني شيء نوره بذاته ونوره بغيره، هكذا بارك. طبعا هو بحسب الآن التحليل الفيزيائي للقمر، إذا منتكلم من ناحية علمية يقولون القمر والكوكب هو عبارة عن جسم معتم غير مضيء يستمد الضوء من الجرم المضيء كالشمس والنجم. اليوم كان في خسوف، كل إن شاء الله صليتون صلاة الصبح، صلاة الخسوف، خسوف كل اليوم. فإذا الأرض حجبت، ومنشأ الخسوف ماذا؟ حالة الأرض بين نور الشمس ونور القمر، واضح ولا؟ فلم يصل نور الشمس إلى نور القمر، واضح ولا؟ إذن القمر بناء على التحليل الفيزيائي المعاصر بغيره، يعني ماذا؟ يعني يحتاج أن ينعكس عليه ماذا؟ أن ينعكس عليه الشيء. ولو قلنا كما قال القدماء، القدماء لم يفرقوا بين الكواكب والنجوم، واضح ولا؟ قالوا إنه جرم ناري، يعني مضيء بنفسه. الآن القمر مضيء بغيره وفق التحليل الفيزيائي، لكن الشمس والنجم مضيئة بذاتها، عبارة عن مجموعة انفجارات، واضح ولا؟ يعني مضيء بنفسه، فكيف يتم الإشكال؟ نقول هكذا، هو ما دام مضيء بنفسه، هذا المضيء بنفسه، هذا المضيء الذي هو جرم ناري، الأجرام النارية إنما تكون من خواص الأجسام، تقع في الأجسام. فأنت لا تروح تركز على انعكاس النور، انعكاس النور احنا أردنا أن نثبت منا الجسمية، هنا نثبت الجسمية من دون انعكاس للنور. هو منير بذاته، ما يحتاج أن يقع عليه الشعاع حتى ينعكس. لكن نحن نسأل منكم، نفس هذا الجرم الناري كتلة اللهب جسم أو لا؟ فإذا هو جسم الله عز وجل منزه عن الجسمية، واضح إن شاء الله. دليل ثاني، إن الرؤية يعني الرؤية البصرية لا تتحقق إلا بانعكاس الأشعة من المرئي، يعني من الجسم المرئي إلى أجهزة العين. هذا بناء على رأي المعاصرين وهو الصحيح. وأما القدماء يقولون الإبصار خروج شعاع من العين، وهو يعني انعكاس الأشعة من المرء إلى أجهزة العين يستلزم أن يكون سبحانه جسما ذا أبعاد، يعني ذا أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق، هذه من خواص الأجسام. البرهان الثالث يا أخي يا أخي، الرؤية نوع إشارة، أنت تشير إلى الأجسام إما بسبابتك وإما برأسك وإما بحدقة عينك وبالإشارة. فإذا بحدقة العين تحصل إشارة للجسم وتحصل إشارة للأمور التي تقع في جهتين. إذا كان الشيء ليس له جهة معينة يمكن أن تشير إليه بسبابتك؟ لا. يمكن أن تشير إليه برجلك؟ لا. يمكن أن تشير إليه بحدقة عينك؟ لا. واضح أو لا؟ إذن العين، حدقة العين لها نحو إشارة. الآن المطارات الحديثة مجهزة ببصمة العين، بصمة العين أدق من بصمة الإبهام، واضح أو لا؟ وانت تمشي يطلع الشخص. بارك الله فيكم. إذا لاحظوا وياي مرد البرهان الثالث إلى نفي الجسمية أو نفي الجهة؟ نفي الجهة. خلاصة البرهان الثالث، الرؤية البصرية إشارة بحدقة العين، والإشارة إنما تكون لذوات الجهة، والله عز وجل ليست له جهة معينة بل هو في كل مكان. إذن ما دام هو في كل مكان وليست له جهة معينة لا يقبل الإشارة بالحدقة. واضح. ثالثا، إن الرؤية بأجهزة العين نوع إشارة إليه بالحدقة، وهي الإشارة بالحدقة إشارة حسية لا تتحقق إلا بمشار إليه حسيا واقع في جهة، والله تعالى منزه عن الجسمانية والجهة، ليس بجسم وليس بجهة. واضح ولا؟ أصلا من خواص الأجسام أنها ذات جهة. البرهان الرابع، لاحظ معي بالنسبة إلى البرهان الرابع، وبعدين أريد منكم تحليل يرجع إلى نفي الجسم أو نفي الجهة. البرهان الرابع، لو سلمنا أنه يمكن رؤية الله عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإما أن تراه بالكامل وإما أن ترى جزءا منه، ولا ثالث في البين، ما يصير ترى كله وجزءه. واضح ولا؟ إما أن تراه بالكامل وإما أن ترى جزءا منه، كل واحد منهم إليه محذور. إذا قلت ترى جزءا منه يعني الله صار مركب، أنت تشوف جزء والجزء الآخر ما تشوفه، والله عز وجل بعيد عن التركيب، الذات الإلهية بسيطة غير مركبة. واضح ولا؟ هذا إذا قلت أنك ترى جزء. إذا قلت أنك تراه بالكامل، إذا تراه بالكامل يعني محدود غير متناهي. واضح ولا؟ الذي يرى بالكامل هو المتناهي اللي إليه نهاية، وأما غير المتناهي فغير قابل للرؤية. يلا خلنا ننهي البحث، خلنا ننهي البرهان الرابع. الرؤية إما أن تكون بالكامل أو للبعض، إن كانت بالكامل فهذا يعني أن الشيء متناهٍ، والله عز وجل ليس بمتناهٍ، وإن كانت الرؤية للبعض فهذا يلزم أن يكون الشيء مركباً والله عز وجل ليس بمركب. هذا البرهان الرابع يعود إلى نفي ماذا؟ أحسنت، نفي الجسمية، لأن الجسم متناهن ويقبل التركيب. الذي يقبل التركيب هو الجسم. بما أن الله عز وجل ليس بجسم، إذن ليس بمتناهن لأن الجسم متناهي، وليس بمركب لأن الجسم يقبل التركيب. رابعا، إن الرؤية إما أن تقع على الذات كلها أو على بعضها، بعض الذات. فعلى الأول، الذات كلها، رؤية الذات كلها، يلزم أن يكون المرئي محدودا متناهيا. وعلى الثاني، يعني بعضها، رؤية البعض، يلزم أن يكون مركبا ذا أجزاء وذا أبعاد، ترى بعض الأجزاء ولا ترى الأجزاء الأخرى. والجميع يعني والجميع مستحيل في حقه تعالى أن يكون ذا أبعاد ذا أجزاء أو أن يكون متناهيا، فهي من خواص الأجزاء. هذا تمام الكلام في البحث الثاني، أدلة المانعين، وبها التمام والكمال. الآن نشرح في البحث الثالث أدلة المثبتين الذين أثبتوا الرؤية، قالوا يمكن رؤية الله عز وجل، وهم قلنا أن الكرامية والمجسمة قالوا بإمكانية رؤية الله في الدنيا والآخرة، يعني مطلقا يمكن أن ترى في الدنيا وفي الآخرة. وأما الأشاعرة فقالوا بإمكانية رؤيته في الآخرة. هذه الأدلة التي أقيمت على إمكانية الرؤية بعضها عقلي والبعض الآخر نقلي من آيات وروايات. اليوم إن شاء الله نشرح في بيان الأدلة العقلية، إذا أسعفنا الحظ وأسعفنا الوقت، بس أريدكم تصيرون مصحصحين. ونقدم عدة مقدمات حتى يصير المطلب سهل يتفتت في إيدك إن شاء الله. المقدمة الأولى في بيان المنهج الفلسفي والمنهج الكلامي. لا يخوفك هالكلام، سهلة. الفيلسوف يركز على الوجود، والمتكلم يركز على الحدوث والقدام. لذلك في إثبات وجود الله ذكرنا برهانين، برهان الإمكان والوجوب. قلنا هذا ماذا؟ هذا برهان فلسفي، الفلاسفة يركزون على مادة الوجود، يعني واجب الوجود ممكن الوجود. بعد وقلنا برهان القدم والحدوث، قلنا هذا برهان كلامي، المتكلم يركز على ماذا؟ على القدم والحدوث. الآن النقطة الثانية، راح نشير إلى بعض المميزات والنقاط في المنهج الكلامي والرؤية الكلامية، ومميزات للرؤية الفلسفية. يلا خلنا نروح. قدم وحدوث يعني فيلسوف أو متكلم؟ جاوبوني. وجوب وإمكان يعني فيلسوف فلسفة. يلا خلنا نروح للمتكلمين. الحدوث يقابل ماذا؟ القدم. ما المراد بالقديم وما المراد بالحادث؟ جاوبني. ما المراد بالقديم وما المراد بالحادث؟ أجبني.
قديم
الاسباب،
حادث قديم، حادث سبق وحادث قديم.
اه
سبق وحادث قديم.
هذا لأن تركنا الدرس فترة طويلة سنة أو سنتين توخرت المعلومات. قلنا إن الملاك هكذا دائما في تحليلك تأتي بضوابط قوالب، مو من جيب الصفحة، لا قوالب. القديم هو غير المسبوق بالعدم، والحادث هو المسبوق بالعدم. ولذلك ورد في دعاء الجوشن الكبير: يا خالق الأشياء من العدم، يعني كانت معدومة مسبوقة بالعدم ثم لحقها الوجود، بخلاف القديم. القديم هو غير المسبوق بالعدم. واضح ولا؟ هذا الكلام موجود في كتاب اليوم، موجود إذا قارين الدرس، موجود مطلع لكم وين موجود. إذا التفتوا إلى هذه النكتة الكلامية في التفرقة بين القديم والحادث. يلا أجبني، ما هو القديم؟ هو الموجود غير المسبوق بالعدم. ما هو الحادث؟ هو الموجود والمسبوق بالعدم. خلنا نجي الآن إلى المنهج الفلسفي اللي يدرس الوجود. ما هو مقسم الموجود؟ تقول: الموجود إما واجب وإما الموجود إما ممكن وإما واجب وإما، لا تقول وإما ممتنع، لا، لأنه موجود. إذا المقسم الموجود يعني متحقق بالفعل، واضح ولا؟ فلا تغلط، أنا تعمدت توقعكم بالغلط. الموجود إما واجب وإما ممكن، واضح ولا؟ ولا ثالث في البيت، واضح ولا؟ نعم، تقول: الشيء إما ممكن الوجود وإما واجب الوجود وإما مستحيل الوجود، مثل شريك الباري. شريك الباري مفهوم شيء. فإذا المقسم تلاحظ، تارة تقول الشيء، تارة تقول الموجود. إذا قلت الشيء، تقول الشيء إما ممكن الوجود مثل الإنسان، إما واجب الوجود مثل الله الذات الإلهية، وإما مستحيل الوجود مثل شريك الباري. لكن إذا المقسم الموجود، تقول الموجود إما واجب وإما ممكن. واضح إن شاء الله. الآن نأتي إلى المقدمة الثالثة والأخيرة ونختم بها حتى ندخل في المباحث. أنت حينما تدرس الوجود أو تدرس الموجود، تارة تلحظ خصوصيات، تقول الموجود الممكن، الموجود الواجب، هذه خصوصيات. تارة تقول الموجود المادي، الموجود الروحي. إذن لا تدرس الوجود بما هو موجود، تدرس الموجود بلحاظ خصوصياته. مثلا تدرس وجود الإنسان، تقول وجود الإنسان وجود ممكن وليس بوجود واجب، وجود الإنسان وجود مادي وليس بوجود روحي محض. وتارة أنت تدرس بس الوجود، ما تدخل على وجود أي حيثية وأي خصوصية، تقول أنا أدرس الموجود، لا تدخل لي خصوصية واجب ممكن، لا تدخل لي خصوصية مادي أو مجرد عن المادة. فإذا درست مفهوم الوجود بما هو موجود، يعني من دون أي خصوصية، صار هذا المفهوم اللي درسه يشمل الله عز وجل واجب الوجود، ويشمل الإنسان الذي هو ممكن الوجود، صار يشمل الإنسان الذي هو وجود مادي ويشمل الملك الذي هو موجود روحي مجرد غير مادي، واضح ولا؟ فإذا قلنا إنما ندرسه هو الموجود بما هو موجود، يعني من دون أي خصوصية أخرى، يعني نقصر النظر على الوجود على الموجود من دون النظر إلى خصوصيات أخرى، أن موجود مادي أو موجود مجرد، موجود واجب أو موجود ممكن، واضح ولا؟ تصير نظرتنا للوجود تشمل الله عز وجل وتشمل غير الله عز وجل من الموجودات الممكنة كالإنسان، واضح هذه المقدمة؟ إذا هذه المقدمات اتضحت بتتضح الأدلة ومناقشتها. يلا لاحظ الدليل الأول. الدليل الأول لمن؟ للأشعري. والأشعري فيلسوف أو متكلم؟ متكلم. إذن راح أركز على الوجود أو على الحدوث؟ حدوث. شو هذا؟ واحد زاد واحد يساوي اثنين. الأشعري يقول لو أثبتنا الرؤية لله عز وجل فنحن لا نثبت الحدوث لله عز وجل، ما نثبت أنه موجود حادث. يعني ماذا لا نثبت أنه موجود حادث؟ جاوبني. يعني ما نثبت أنه مسبوق بالعدم. واضح المقدمات؟ هذا كله أخذناه، قلنا الموجود الحادث هو المسبوق بالعدم، والموجود القديم هو غير المسبوق بالعدم. فإذا المقدمة الأولى التي يقولها الأشعري يقول ليس في جواز الرؤية إثبات حدثين، يعني إذا أثبتنا الرؤية البصرية لله عز وجل فهذا لا يعني أننا نقول أن وجود الله حادث يعني مسبوق بالعدم. لماذا؟ يقول هكذا: يقول هكذا، التفتوا جيدا إلى هذه النكتة ومناقشة هذه النكتة. يقول المرئي ليس من خصوصيات الأمور الحادثة، حتى تقول ما دام هو رؤي يعني حادث، لا، ليس كل مرئي حادث وليس كل حادث مرئي. سأأتي لك بأشياء، هذه الأشياء حادثة لكنها ماذا؟ لكنها غير مرئية. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ الروح يا أخي، يا أخي حادثة أو قديمة؟ الروح حادثة. ترى الروح؟ لا ترى. النفس حادثة أو قديمة؟ حادثة. أنت ترى النفس؟ إرادتك يا أخي، إرادتك وصبرك، حن صابرين علي أنتم، هذا الصبر وهذه الإرادة وهذه القدرة اللي عندكم احنا نشوفها، نشوفها بالعين الباصرة؟ لا. هذا الصبر وهذه الإرادة حادثة أو قديمة؟ حادثة، يعني مسبوقة بالأداء، واضح ولا؟ إذا ليس كل محدث مرئي، قد يكون هناك شيء محدث وليس بمرئي، يعني لا توجد ملازمة بين الرؤية وبين الحدوث. فإذا قلنا إن الله يرى لا تشكل علينا وتقول ما دام يرى يعني هو حادث، هناك ملازمة بين الحدوث وبين الرؤية نشكل عليك، نقول هناك بعض الأشياء الحادثة وليست مرئية، وهي الأشياء الحادثة المجردة عن المادة غير المادية. واضح إن شاء الله؟ جيد. الجواب، لأن العبارة بتدوخكم شوي، الجواب: وقل لمن يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أيها الأشعري، نحن لا نقول إن الرؤية تكون للموجود بما هو موجود فقط، لا، الرؤية إنما تكون للموجود بلحاظ خصوصيات. خصوصية الأولى أنه وجود ممكن، خصوصية الثانية أنه وجود مادي. فإذا عدنا موجود ممكن مادي يرى، لكن موجود ممكن لكن مو مادي مجرد هذا لا يرى، موجود مجرد لكن مو ممكن واجب هذا لا يرى. إذن أيها الأشعري، لا تركز على الوجود فقط، ركز على الوجود الممكن المادي. قيدين، قيدين ذكرناهم لك، عيدهم وياي. ما هو الشيء الذي يمكن أن يرى؟ جاوبني. الموجود الممكن المادي. فإذا شيء غير موجود لا ترى، موجود لكن غير ممكن واجب لا ترى، موجود ممكن لكن ليس مادي وإنما مجرد عن المادة أيضا لا ترى. إذن هناك شروط وخصوصيات تطرأ على هذا الحادث. إذن ليس كلامنا في مطلق الحادث، الحادث مطلق يشمل المادي ويشمل المجرد، احنا كلامنا في خصوص الموجود. جاوبني. الممكن المادي. يلا خلنا نقرأ المقدار، اليوم تعبناكم. أدلة القائلين بالجواز: إن للقائلين بجواز رؤيته تعالى أدلة عقلية ونقلية، فمن أدلتهم النقلية. ذكر دليلين، كان بناء اليوم ناخذ الدليلين بس الظاهر ناخذ دليل واحد، واعتبروا هذا الدليل الأول مقدمة تمهيدية للدليل الثاني حتى إن شاء الله تجون بكرة صح صحيح. ما ذكره الأشعري بقوله المقدمة الأولى: ليس في جواز الرؤية، يعني جواز رؤية الله بالبصر، إثبات حدث، يعني إثبات أن الله حادث، لأن المرئي، يعني الشيء المرئي، لم يكن مرئيا لأنه محدث. يعني يريد أن يقول ليس علة الرؤية كون الشيء حادث، علة الرؤية كون الشيء حادث. إذا حادث يعني ممكن وبعد مادي، وإلا قد يكون الشيء حادث ممكن ومجرد، هذا ما تشوفه. واضح ولا؟ لاحظ العبارة شلون يقول: لأن المرئي لم يكن مرئيا بسبب أنه محدث، يعني أنه حادث، ولو كان مرئيا لذلك، يعني ولو كان الشيء مرئيا لذلك، يعني بسبب حدوثه، تمام علة الإبصار والرؤية الحدوث، للازمه أن يرى كل محدث، يعني لازم أن كل شيء حادث يرى بما فيها الأمور الحادثة المجردة. وذلك باطل عنده، لأنه كان يناقش قول هذا الكتاب اللمع في رد أهل الزيغ والبدع، اسم الكتاب مع الأشعري اللمع في رد أهل البدع والزيغ، فيرد أحد الأقوال. واضح العبارة؟ ولو كان مرئيا لذلك، لأنه محدث، للزمه يلزم منه أن يرى كل محدث، يعني كل شيء حادث يكون قابل للرؤية، وذلك باطل. لماذا؟ لأنه ليس كل حادث يرى، كل حادث مادي يرى. وأما إذا قلنا حادث يعني ممكن، لأن الممكن هو الذي أخرج من حيز العدم إلى حيز الوجود. يلاحظ عليه أن الحدوث ليس شرطا كافيا للرؤية. الآن المناقشة يا شيخنا الأشعري، أنت ركزت على الحدوث، قلت إذا أثبتنا الرؤية لا يعني أننا أثبتنا الحدوث لله عز وجل. نحن نقول ليس الملاك في الحدوث، هناك خصوصيات موجودة أخرى للرؤية، من ضمن هذه الخصوصيات أن يكون الشيء ماديا، أن يكون الموجود ممكنا. قال يلاحظ عليه أن الحدوث ليس شرطا كافيا للرؤية، يعني الحدوث ليس علة تامة للرؤية، الحدوث جزء علة يضاف إلى الحدوث خصوصيات أخرى وشروط أخرى، منها أن يكون الشيء ماديا حتى تلزم رؤية كل محدث، بل هو يعني الحدوث شرط لازم، لابد أن يكون الشيء حادث، الشيء المرئي حادث، حادث يعني ماذا؟ يعني ممكن. يتوقف هذا الحدوث، يتوقف رؤية الحادث على انضمام سائر الشروط التي أشرنا إليها، سائر الشروط مثل أن يكون موجودا ماديا، التي أشرنا إليها هو لم يشر إليها، هذه من إشكاليات التلخيص، هذه أشار إليها الشيخ السبحاني فيما تقدم في كتاب الإلهيات في الجزء الثاني من كتاب الإلهيات، هنا لم تحصل إشارة إليها، الإشارة صارت لاحقة في الصفحة المقابلة، هذه صفحة 146 في مقابلها صفحة 147، الآن ببين لكم وين أشار إليها. يتوقف على انضمام سائر الشروط التي أشرنا إليها، وبما أن بعضها غير متوفر غير موجود في الموجودات المجردة المحدثة، يعني في الموجودات الحادثة المجردة عن المادة لا تقع عليها الرؤية، لأنها موجودات مجردة وليست مادية. هذا وين الشروط أشار إليها؟ لاحظي هاي صفحة 147 الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة، الفقرة الثالثة آخر ثلاثة أسطر. قال ولو كان الوجود هو الملاك التام، يعني لو كان الوجود المحدث هو الملاك التام لصحة الرؤية للزم صحة رؤية الأفكار والعقائد والروحانيات والنفسانيات كالقدرة والإرادة وغير ذلك من الأمور الروحية الوجودية التي لا تقع في محل الرؤية. في هذه العبارة أشار إلى أن من شروط الرؤية أن يكون الموجود ماديا، وأما لو كان مجردا فلا تقع عليه الرؤية. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني، وهناك دليل عقلي استدل به مشايخ الأشاعرة، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.